الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه منظومة الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للعلامة الشيخ حافظ الحكمي، وهو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن مهدي ابن أحمد بن الحسين بن علي ابن صغير ابن علي ابن محمد ابن علي ابن عبده ابن عبد الهادي ابن صديق ابن الطاهر ابن أبي القاسم ابن علي ابن أبي بكر، وهو الحكمي الأصغر ابن محمد ابن علي ابن عمر ابن عثمان ابن محمد ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن عبد الواحد ابن الشيخ محمد العواجي ابن أبي بكر الحكمي الأكبر. والحكمي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة ابن مدحد، وهي أشهر وأعظم قبيلة من شعب كهلان، من شعب كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، فهو من العرب العاربة. والشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أحد علماء أهل السنة، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب تهامة، الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. وقد ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان سنة 242,300 الموافقة للسنة 24 بعد 900,000 من التاريخ الصليبي بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان حاضرة المنطقة على الساحل، وهي قريبة منها حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب. ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية الجاضع التابعة لمدينة الصامطة في المنطقة نفسها وهو ما يزال صغيرا، لأن أكثر مصالح والده من أرض زراعية ومواش ونحوهما كانت هناك، وإن بقيت أسرته الصغيرة تنتقل بين قرية السلام والجاضع لظروفها المعيشية. وقد نشأ الشيخ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك، جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت. إلا أن حافظاً رحمه الله لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعد، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. وعندما بلغ حافظ من العمر 7 سنوات أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم بقرية الجاضع، فقرأ على مدرسه بها جزئي عما وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن قراءة مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعيد ذلك، واشتغل بعدئذ بتحسين الخط فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه. نشأ الشيخ حافظ كغيره من أبناء المنطقة، غير أنه بدأ من سن صغيرة مبكرة يتطلع إلى حياة العز في الدارين، حياة القيادة في الخير والبر والصلاح، فحقق الله له ما تطلعت إليه نفسه وعزم عليه وتمناه، فلقد بدأ في طلبه للعلم بخير العلوم وأساسها القرآن الكريم، فاهتم به اهتماما بالغا تلاوة وحفظا، فأجاد تلاوته وحفظ بعض سوره بالإضافة إلى حفظ بعض المتون في مختلف الفنون، وكان قد أوتي سرعة في الحفظ وتمكنا في الفهم وجودة في الخط بالقلم وذكاء خارقا امتاز به عن أقرانه آنذاك. تلك المحاولة الشريفة والبداية اللطيفة كانت كالتمهيد والتوطئة للدخول في باب طلب العلم الشريف بصورة جادة ومنتظمة، بعد أن كان يشتغل برعي غنيمات لوالديه الكريمين اللذين كانا خير قدوة له، مما جعله يتميز عن جميع أقران صباه وأفراد مجتمعه. وسبحان الله الذي يعلم حيث يجعل فضله ويودع خيره وبره وإحسانه. واستمر الشيخ حافظ رحمه الله على تلك الحال العجيبة من رعي الغنم وحمل المصحف وبعض المتون وبر الوالدين، حتى قدم من بلاد نجد إلى منطقة الجنوب الإمام المجدد العالم العامل الداعية إلى الله على علم وبصيرة، الفذ التقي السخي نبيل الخلق عالي الهمة حسن النية سلفي العقيدة، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، الذي اختار نشر العلم بعد طلبه غاية له ومنهجه، وجعل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة له سبيلا مراده منها رضا الله وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. قدم هذا الداعية المجاهد الشيخ القرعاوي والناس في منطقة الشيخ حافظ رحمه الله أحوج ما يكونون إليه، وكان اتجاهه إلى هذه المنطقة بفضل من الله ثم بمشورة ذلك العالم الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليهم أجمعين. وأول موعظة أداها الشيخ القرعاوي في المسجد الجامع في مدينة جازان في عام 59,300، وقد شاء الله أن يلتقي هذا الداعية الفذ بعالمنا الشيخ حافظ وتحبب إليه ورغبه في صحبته لطلب العلم الشرعي لما رأى فيه من الذكاء وصراحة القول وحسن السمت والأدب والثبات على تحصيل العلم الذي يحتاج إلى تلك الأخلاق الفاضلة الزكية. ففرح الشيخ حافظ بذلك العرض، إلا أنه شرط موافقة الوالدين على ذلك، فاتجه الشيخ عبد الله القرعاوي بالعرض على والده بلطف وحكمة وترغيب، ولكن لشدة حاجة الوالدين إلى ابنهما حافظ لم يسمح له بالذهاب عنهما إلى صامتة، كما طلب شيخه القرعاوي ذلك ورغب فيه، غير أنه كان يتعاهده بالدروس والتوجيه والترغيب المستمر في علوم الشريعة والتوسع فيها ليصبح ذا شأن عظيم ينتفع بالعلم وينفع به سواه. وشاء الله ألا تطول حياة والدته بعد ذلك، إذ توفيت في شهر رجب 1360، فأذن والده له ولأخيه محمد بأن يذهب إلى الشيخ القرعاوي للدراسة لمدة 2 أو 3 في الأسبوع، ثم شرط عليهما أن يعودا إليه. فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في صامتة فيملي عليه الدروس ثم يعود إلى قريته، وكان ملهما يفهم ويعي كل ما يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم يعمر والده بعد ذلك، إذ توفي وهو عائد من حج 360، رحمه الله. فتفرق حافظ للدراسة والتحصيل وذهب إلى شيخه ولازمه ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. وكان حافظ رحمه الله في كل دراساته على شيخه مبرزا ونابغا، فأثمر في العلم بسرعة فائقة، وأجاد قول الشعر والنثر معا، وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم والفنون الإسلامية. ولقد كان كما قال عنه شيخه لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. مكث حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي ويعمل على تحصيله ويقتني الكتب القيمة النادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها، ويستوعبها قراءة وفهما. وقد كان الشيخ حافظ رحمه الله ربعة أسمر اللون، مستدير الوجه، مفلج الأسنان، خفيف اللحية والعارضين، أقرن الحاجبين. وكان رحمه الله آية في الورع والزهد وخشية الله، مع الاشتغال بما يعنيه من علم وتدريس وتأليف وعبادة. وكان حسن المعاملة مع جميع الناس على اختلاف طبقاتهم ومراكزهم، لذلك أحبه الناس ووقروه بما لا مزيد عليه من توقير العلماء. قال عمر بن أحمد: هو مربوع القامة، أسمر اللون، خفيف اللحية، قوي البنية، نشيطا صحيحا في بدنه، مرحا مع زملائه، كان يداعبهم ويغلبهم، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان مساعدا للشيخ القرعاوي، مساعدا له في دعوته، يتجول على مدارس الشيخ على حمار اشتراه لهذا الشأن. وكان الشيخ حافظ مع الشيخ عبد الله القرعاوي بمنزلة الروح من الجسد لا يخالف له أمرا. وقال أيضا: كان رحمه الله زاهدا في الدنيا عازفا عنها، همه وهمته طلب العلم وتعليمه وبيانه للناس قولا وعملا. ومن زهده لم يشغل نفسه بالدنيا ولا بحطامها ولا بجمع المال منه. وقد حفظ لنا مترجم الشيخ حافظ أبياتا قالها ردا على أحد الذين امتدحوه، وهذه الأبيات تكشف لنا عن نفسية الشيخ حافظ واعتزازه بالله وحده وزهده في مدح الناس، إذ هو لا يعلم ما له عند الله أو بما يختم الله له به. وهذا شأن الورع الذي يرجو الله ولا يأمن مكره. قال الشيخ في تلك الأبيات، وهي من بحر وروي القصيدة التي مدح بها: عادت عليكم تحيات مضاعفة، أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر ولا علن، ولست أصغي إلى من قام ينشيه، إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه. ما لي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا ورب العرش محصيه، ولست أدري بما هم فيه قد سطروا، وما بقي أي شيء صانع فيه، وما اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا، وفي السماوات ذكري لست أدريه. إياكم أن تعيدوا مثلها أبدا، فاستقبل النصح مني حيث أمليه، لكن على خير من هذا أدلكم، إن تقبلوه فما شيء يساويه، دعاكم لي بظهر الغيب لا سيما، وقت الإجابة في الأسحار تلفيه، والنصح للمسلمين ابذله مبتغيا وجه الإله به للدين تحييه، والعرف فأمر به والمنكر انهى عنه، وكل الله حبك والبغض اجعلا فيه، بدون ذا لم تنل قط ولايته، فإن ربك مولى من يواليه. والحمد لله مع أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تاليه. وعندما لمس الشيخ القرعاوي رحمه الله تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي، أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبرى. ثم عينه شيخه سنة 63,300,000 مديرا لمدرسة صامتة السلفية، أولى وكبرى مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشراف على مدارس القرى المجاورة. واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ القرعاوي في منطقتي تهامة وعسير، فما من مدينة أو قرية إلا وأسس بها مدرسة أو أكثر تدرس العلوم الشرعية، وجعل بها من تلاميذه من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شؤون إدارتها. ولما كان الشيخ يقوم في فترات متعددة بجولات على مئات المدارس التي كان قد أسسها في المنطقة، جعل تلميذه الأول الشيخ حافظا الحكمي مساعدا له يتولى الإشراف على سير التعليم وأمور الإدارة أثناء تجوال الشيخ على مدارسه. فنهض حافظ بالعبء الملقى على عاتقه وأدى الأمانة خير الأداء، ثم تنقل الشيخ حافظ للقيام بواجبه مع شيخه في عدة أماكن، منها قرية السلامة العليا ومدينة أم الخشب في الجزء الشمالي من منطقة جازان وغيرهما، عاد بعدها إلى مدينة صامتة مرة أخرى يدير مدارسها ويساعد شيخه في تحمل المسؤولية والإشراف على سير التعليم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة والإصلاح. وهكذا مضى الشيخ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقته، وليرفع من مستواهم الثقافي وليفيدهم من علمه قدر ما يستطيع، فقد كان يجتمع إليه طلبة العلم من كل مكان للتتلمذ على يديه فيستفيدون منه فائدة عظمى. وفي سنة 73,300,000 افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية بجازان عاصمة المنطقة، ف فعين الشيخ حافظ أول مدير لها في ذلك العام، ثم افتتح معهد علمي تابع للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك، وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حاليا بمدينة الصامطة في عام 74 و300 وألف. فعين الشيخ حافظ مديرا له، فقام بعمله هذا خير قيام، وكان يلقي فيه بعض المحاضرات ويملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة، ويضع لهم المذكرات الدراسية للفنون التي لم تقرر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة، وكان يمليها أحيانا بنفسه، وقد يمليها عن طريق المدرسين بالمعهد أحيانا أخرى. كان الشيخ حافظ رحمه الله مثالا يحتذى لكل طالب علم يريد التحصيل والعلم النافع، ومثالا لكل عالم جليل متواضع يحب لتلاميذه وزملائه كل خير وصلاح. قال عنه شقيقه الأكبر الشيخ محمد بن أحمد الحكمي: كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان، شديد التمسك، صداعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. كانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، تغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسة، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه. كان جل وقته ملازما لتلاوة القرآن المجيد ومطالعة الكتب العلمية بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة. وكان رحمه الله خفيف النفس، يحب الرياضة والدعابة والمزاح مع زملائه وطلابه وزواره، مما يجذب قلوب الناس إليه ويحبب إليهم مجالسه والاستفادة منه. عاش الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله 35 عاما، إذ ولد سنة 42 و300 وألف، وتوفي سنة 77 و300 وألف. وبعد هذا العمر القصير بالنسبة لأعمال كثير من علماء الأمة، بارك الله في آثاره، لأن الحكمي برغم قصر عمره حقق ما لم يستطع المعمرون تحقيقه. فنحن نجده بعد سنوات من التحاقه بمدرسة الشيخ القرعاوي يصل إلى مرتبة كبار العلماء والمؤلفين في علوم الشريعة، وهذا ما لم تسمعه إلا عن أفذاذ العلماء في التاريخ. ولا شك أن الله تعالى قد وهب الحكمية من الذكاء وقوة الحافظة فوق ما أعطى كثيرا من الآخرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهناك قصة تروى بشأن نبوغ الحكمي، تقول إن امرأة صالحة من أشراف مدينة صامطة، وهي أم الشريف منصور بن حمود المكرمي والشريف أحمد بن حمود المكرمي، رأت فيما يرى النائم كأن الليل مظلم ظلمة شديدة، وإذا هي بلبن يصب في فم ولد مستلق على ظهره في دار خلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن خلوفة. وقد عبرت هذه الرؤيا فيما بعد بأن اللبن هو العلم النافع، وأن الولد المستلقي هو حافظ بن أحمد الحكمي، لأن المدرسة التي قرأ فيها حافظ بنيت بدار خلوفة طياش والد الشيخ ناصر. إن أسباب نبوغ الشيخ حافظ الحكمي ترد بعد تقدير الله جل وعلا إلى عدة أمور، وهي من تقديره تعالى، منها إخلاص النية في طلب العلم، فمن أخلص نيته لله لم يخيب الله رجاءه. ومنها طاعة الله تعالى في السر والعلن. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما يروى عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. توجه الشيخ عبد الله القرعوي إلى تلك المنطقة التي نشأ فيها حافظ رحمه الله، فكان من أكبر أسباب نبوغه بفضل الله لأنه وجهه وأخذ بيده ومهد له الطريق لتحصيل العلم بمساعدته المادية والمعنوية. وقد قال تلميذ الشيخ حافظ الشيخ زيد بن هادي رحمه الله، قال عن شيخه: من أسباب نبوغ وتفوق الشيخ حافظ أذكر أنه وجه إلي سؤال قبل بضع سنوات عن أسباب نبوغ وتفوق الشيخ حافظ من بعض الإخوة المحبين للشيخ حافظ والمتطلعين إلى فهم أسباب نبوغه في العلم وعمق غزارته لديه رغم صغر سنه. قال: فأجبته قائلا: إن أسباب نبوغ شيخنا في العلم ووصوله إلى ما وصل إليه تكاد تنحصر في الأمور التالية: الأمر الأول إخلاص النية في الطلب مقرونة بصالح العمل الذي من جملته نشر العلم في كل مناسبة من المناسبات العامة والخاصة، وهذا الصنيع له أثر عظيم في زيادة العلم وبركته ونمائه المضطرد السريع. الأمر الثاني عناية ربانية رحيمة وكرامة من كرامات الله لأوليائه. قال: وشيخنا ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون بشهادة ما كان عليه طيلة حياته من عمل الخير والبر والصلاح والتقوى والزهد والورع والنصيحة التي لا نظير لها في عصره في سبيل تحصيل العلم الشرعي الشريف في مختلف فنونه الطيبة النافعة وعلومه المباركة الواسعة. قال الشيخ زيد بن هادي رحمه الله: الأمر الثالث توجيهات صائبة تلقاها من عالم فذ مجرب ماهر عليم بطرق تحصيل العلم وكيفية قطف ثمراته اليانعة، ألا وهو الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي تتلمذ الشيخ حافظ على يديه مدة وإن كانت وجيزة المقدار، بيد أنها مليئة بالخير والبركة والإحسان من صاحب الخير العظيم والفضل والإحسان الله الكريم المنان. الأمر الرابع ما أمد الله به الشيخ القرعاوي من الدعم المعنوي والمادي، حيث جعل قدرا كبيرا من ذلك لتلميذه النجيب، فكفاه مؤونة ما كان من ضروريات الحياة حتى استقام أمره. فقد كان مسكن الشيخ حافظ مأوى لطلاب العلم المغتربين من داخل البلاد وخارجها حينما كان في مدينة بيش، وبعد مغادرته لها إلى صامطة، وهو يشبه السكن الجامعي الذي تنشئه الحكومات المحبة للعلم في الجامعات ذات العلوم الشرعية وغيرها من العلوم. الأمر الخامس من أسباب نبوغ وتفوق الشيخ حافظ استثمار الشيخ حافظ جميع الأوقات في القراءة ذات التأمل والتدبر على سبيل الدوام بلا ملل ولا فتور، لا سيما علوم الشريعة على اختلاف فنونها من توحيد وتفسير وحديث وفقه وأصول وتاريخ وأدب وسلوك وأدب معارف، مع العناية بوسائلها ذات العلاقة المتينة بها من النحو والصرف والبلاغة وقواميس اللغة ونحوها، والدليل على ذلك مؤلفاته في تلك الفنون نظما ونثرا. الأمر السادس من أسباب نبوغ وتفوق الشيخ حافظ ما كان يتصف به الشيخ حافظ رحمه الله من زهد وورع وإيثار للآجلة على العاجلة، وتقديم لمراض الله على متطلبات النفس والجسد. فلقد نصر الله في نفسه، فنصره الله على كل عدو داخلي وخارجي، كما وعد الله تعالى ووعده الحق: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأمر السابع قوة الذاكرة وسرعة الفهم والاستيعاب التام للمضامين وضبط الفكر وصحة الاتجاه، بالإضافة إلى حفظ كثير من الفنون المفيدة نظما ونثرا. والجدير بالذكر والإشادة أن في مقدمة محفوظاته كتاب الله الذي هو مصدر كل خير وهدى وعلم وفضيلة، ولشدة حرصه على حفظ المتون كان يستخرج المتن من شرحه كي يسهل عليه حفظه ومراجعته. قال الشيخ زيد بن هادي وهو تلميذه: هكذا رأيته يفعل. الأمر الثامن من أسباب نبوغ وتفوق الشيخ حافظ تطبيق العلم بالعمل. لعلمه رحمه الله أن الغرض من طلب العلم إنما هو العمل به، ألا وإن من جملة العمل بالعلم نشره تعليما وتوجيها وتأليفا وغير ذلك من وسائل النشر الكثيرة. الأمر التاسع وجود مكتبة عامرة بأمات الكتب في مختلف الفنون، وهي مكتبة شيخه عبد الله بن محمد القرعاوي، حيث أكب عليها حافظ حتى صار إلى ما سمعت وعلمت، ثم استقل بمكتبة بعد ذلك تخصه وهي باقية إلى وقتنا هذا في مدينة السامطة في دار أخيه الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. يعد الشيخ حافظ رحمه الله من أجل علماء منطقة تهامة وأقدرهم على قول الشعر، فقد كان يعشق الشعر منذ صغره ويحفظه ويقوله صليقة دون تكلف، فلا غرابة إذ رأيناه يخرج أكثر مؤلفاته نظما. ولقد كان أكثر ما يقوله من الشعر في غير ما كتبه من منظومات علمية إما نصيحة أو مساجلة لصديق أو وصفا أو خاطرة، إلا أنه لم يدون جل ما قال إن لم يكن كله، وما بأيدينا منه الآن نزر يسير جدا حفظه عنه بعض تلاميذه. ومن أهم قصائد شعره تلك القصيدة الميمية التي أنشأها في الوصايا والآداب العلمية، وهي طويلة يختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها العلم ويبين منزلته: العلم أغلى وأحلى ما له استمع، أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. ثم يقول مراغبا في العلم وحاضا طالبه على الحرص عليه والسعي قدر المستطاع لنيل أكبر قسط منه وعدم الرضا بغيره عوضا عنه: فمن حصل عليه فقد ظفر. يوصي طلبة العلم بمساعدة غيرهم في تحصيله وتقريب مباحثه، ويشير عليهم قبل ذلك كله بأن يخلصوا نياتهم في طلبه لوجه الله تعالى الكريم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وبعض شارح الميمية يقول في قول الشيخ رحمه الله لا تبغي لم تحذف الياء لضرورة الوزن، وإنما قال ذلك بناء على أن لا ناهية، والحق أن لا نافية، فالجملة في محل نصب حال تقديرها يا طالب العلم حال كونك لا تبغي به بدلا ولا ضرورة شارية حينئذ. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والمصحف ابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترم. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. وله أيضا قصيدة همزية قالها في تشجيع الإسلام وأهله والدعوة إلى التمسك بأساسه وأصله، وما تزال مخطوطة لم تنشر قبل، وتقع في أكثر من 200 بيت من بحر الكامل على روي الهمزة. استعرض فيها ماضي المسلمين وحاضرهم، وما ينبغي أن يكونوا عليه في مستقبلهم، وكل ذلك بأسلوب قوي رصين وتعبير جزل، بالإضافة إلى ما تفجر في جوانب أبياتها من شعور فياض ومعان سامية وأهداف نبيلة وروح عالية. تحدث في أول تلك القصيدة الهمزية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى، فقال: ويعز ربي رسله والمؤمنين جميعهم بالنصر والإنجاء، حتى استتم بناءهم بمحمد أكرم به للرسل ختم بناء. فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن تقل بسيطة الغبراء. ما لامرئ أبدا خروج عن شريعته ونهج طريقه البيضاء. لم يقبض المولى تعالى روحه حتى أشاد الدين بالإعلاء، وأتم نعمته وأكمل دينه، ولخلقه أداه أي أداء. ومضى وأمته بأقوم منهج وعلى محجة هديه البيضاء. ثم تحدث الشيخ حافظ رحمه الله عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومناهجهم في الحكم، وانتقل بعدهم يصف واقع المسلمين في العصور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين، وعندما وصل إلى القرن 7 الهجري عصر شيخ الإسلام رحمه الله، وجدناه يقول: وأتى بقرن 7 من هجرة علم به يؤتم في الظلماء. أعني بذاك الحبر أحمد من إلى عبد الحليم نمي بلا استثناء. كم هاجم البدع الضلال وأهلها بدلائل الوحيين خير ضياء، وقواعد التحريف هد أصولها أعظم به هدما لشر بناء. وله جهاد ليس يعهد مثله إلا بعهد السادة الخلفاء. وبعد أن ذكر ما قام به شيخ الإسلام من قمع للفتن وإبادة للطغيان،
تابع المسيرة إلى العصور الإسلامية التالية، مصورا طبيعة الحياة التي كان يعيشها المسلمون في تلك الأزمنة، مشيرا إلى بعض المصلحين الذين سعوا لتصحيح الأوضاع في بلادهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري وغيره، ثم ذهب يوجه الخطاب إلى العلماء والطلاب في عصره مستنهضا هممهم للدعوة إلى الله والإخلاص في العمل والقيام بالواجب الملقى على عواتقهم نحو إخوانهم المسلمين في كل مكان، فقال: هل تسمعون معاشر العلماء؟ ألا تصغون نحو مقالتي وندائي؟ يا طالبي علم الشريعة فانهضوا، وادعوا عباد الله باستهداء، انحوا بهم نحو الصراط المستقيم ورفض كل طريقة عوجاء. كيف انتصار المسلمين وجلهم عن دينهم في غفلة عمياء؟ وقد أطال في ذلك رحمه الله تعالى. ولعل في هذه المقتطفات من هاتين القصيدتين الميمية والهمزية، لعل في هذه المقتطفات كفاية كنماذج حية من شعر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، والتي تدل على تدفق شاعريته وجودة شعره الإسلامي وسمو غاياته. وأما نظرة الشيخ حافظ إلى المجتمع الإسلامي الكبير، فقد كان حريصا على ثباته على الحق والتزامه به وتمسكه بما جاء به نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من عقيدة مرضية وعبادة شرعية ومعاملة حسنة وسلوك متميز وأدب رفيع وخلق فاضل كريم، وكان مجاهدا في سبيل ذلك بلسانه الصادق وقلمه السيال، شأنه شأن كل داعية واع عالم مخلص يحب لإخوانه المسلمين من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره وصول الشر إليهم كما يكره وصوله إليه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وأما نظرة المجتمع الذي كان يعيش فيه، بل وكافة من حوله، بل وجميع من سمع به أيام حياته وبعد مماته، فقد كان له في نفوسهم وقلوبهم عظيم المحبة الشرعية وفائق التقدير والاحترام وغاية القبول لكل ما يقول من كلمة الحق ودعوة الخير. كان له مما ذكر ما لا يستطاع وصفه، فقد كان أفراد المجتمع يستمعون لتوجيهاته السديدة ويصغون إلى نصائحه الغالية المفيدة، ويقبلون وصاياه عن قناعة ورضا ومحبة وتصديق، وكانوا يوقرونه بما لا مزيد عليه من توقير العلماء. وأما شيوخ الشيخ حافظ رحمه الله، فلا يذكر الشيخ حافظ إلا ويذكر معه الشيخ عبد الله القرعاوي، والقرعاوي نسبة إلى قرعاء إحدى قرى القصيم. وقد ولد الشيخ عبد الله القرعاوي سنة 1531 في عنيزة، وتولى أبوه ما كان من أمر الاختيار وغيره، ولكن الله توفاه والشيخ رحمه الله حمل في بطن أمه فنشأ في حجرها، وقد أحسنت رحمها الله تربيته وعنيت بتعليمه، فحفظ القرآن في الرابعة عشرة. وقد قام الشيخ القرعاوي بعدة رحلات لطلب العلم، فسافر للبصرة وبومبي بالهند، وفي الهند التحق القرعاوي بالمدرسة الرحمانية بدلهي وقضى بها 8 سنوات هي مدة الدراسة، وتخرج بها ونال الشهادة العالمية 1957. تلقى القراوي العلم على يد كثير من علماء نجد وغيرهم، منهم الشيخ عبد الله بن مانع في عنيزة، والشيخ عبد الله السليم، والشيخ عمر بن سليم في بريدة، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الرياض، والشيخ عبد العزيز ابن بشر في الأحساء، والشيخ محمد بن مانع في قطر، والشيخ عبد الله العنقري في المجمعة. وقد قام الشيخ القرعاوي بجهود دعوية كبيرة في جنوب المملكة، وكان له أسلوبه الخاص والمميز في الدعوة، وللباحثين كتب مفردة ترجموا فيها للشيخ القرعاوي وبيّنوا جهوده في الدعوات المباركة. يقول أحمد بن علي: ويعتبر الشيخ عبد الله القرعاوي الشيخ الوحيد لتلميذه حافظ، إذ يعود إليه الفضل بعد الله جل وعلا في اكتشافه ورعايته وتدريسه مذهب السلف وتوفير الكتب له من كل مكان، بل سكن الشيخ معه في بداية الطلب ما يقارب 4 سنوات، حتى ذكر أنه غدا عالما يشار إليه بالبنان، بل اعترف شيخه تواضعا أن تلميذه حافظا قد فاقه في العلم والنشاط. ومن شيوخ الشيخ حافظ أخوه الأكبر محمد بن أحمد بن علي الحكمي، وقد ولد في قرية الجاضع 1937، وتلقى الدراسة في كتاب القرية بعد بلوغه 7 سنين. قام محمد بتعليم أخيه حافظ القراءة والكتابة قبل وصول الشيخ القرعاوي للمنطقة، وبعد وصول الشيخ القرعاوي التحق محمد وأخوه حافظ بمدرسته وصارا من الأقران. من شيوخ الشيخ حافظ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وهو من علماء الأزهر، ولد بقرية كفر عامر بالقليوبية 1113. درس في قريته ثم انتقل إلى الأزهر ودرس به، وأسندت إليه إمامة وخطابة المسجد النبوي 1147، وعمل مدرسا للحديث في الحرم المكي 1148، وله عدة مؤلفات منها ظلمات أبي ريا، والمقابلة بين الهدى والضلال، والشواهد والنصوص. توفي رحمه الله بمكة 1992. درس الشيخ حافظ على الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في فترات متقطعة أكثرها بعد الحج، وفي 1967 بقي حافظ بمكة أكثر من 4 أشهر، أتاحت له المزيد من الأخذ عن الشيخ حمزة، فكان يدرس عليه 2، مرة مع جملة الطلاب ومرة منفردا. وقد أخذ حافظ من حمزة علوم اللغة خاصة البلاغة. من شيوخه الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، وقد ولد الشيخ عبد الرحمن 1313، وحفظ القرآن وهو صغير السن، والتحق بعدها بالمدرسة الحكومية فتعلم الحساب واللغة التركية، ثم تجول في أنحاء اليمن طلبا للعلم، وارتحل بعدها إلى الهند ودرس الحديث في حيدر آباد، ثم عاد إلى جيزان فتولى رئاسة القضاء بالمنطقة ولقب بشيخ الإسلام. وفي 1342 عاد إلى الهند وعمل مصححا لكتب الحديث في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، وعين أمينا لمكتبة الحرم المكي 72,300، وبقي في هذا المنصب حتى توفي 86,300. وقد حقق رحمه الله عددا من كتب الحديث كتذكرة الحفاظ للذهبي، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والفوائد المجموعة للشوكاني وغيرها. ومن مؤلفاته كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وكذا مقدمته طليعة التنكيل. كان الشيخ حافظ الحكمي يزور المعلمي في مكتبة الحرم ويدرس عليه علوم الحديث، وكان المعلمي يعجب بحافظ ويقدره. وقد قام شيخه عبد الرحمن بمراجعة بعض كتب الشيخ حافظ أثناء طبعها. وأما تلاميذ الشيخ حافظ فإن الشيخ حافظ رحمه الله لم يكن من أولئك الشيوخ الذين اقتصرت جهودهم في التدريس على حلقات العلم التي يأتيها من يأتيها ويتركها من يتركها، ولكنه كان معلما في مؤسسات علمية تخرج طلاب العلم بانتظام وفي دفعات سنوية. ومن هنا كثر عدد تلاميذ الشيخ حافظ وصعب إحصاؤهم. وبالطبع ليس كل من تتلمذ على يد الشيخ حافظ بلغ من العلم مبلغا يستحق معه أن يترجم له مع تلاميذ الشيخ حافظ، إذ إن البعض وقف في حد معين في الدراسة بينما تابع الآخرون، وتلاميذه المشهورون كثيرون مرموقون. وأما مؤلفات الشيخ حافظ فإن للشيخ رحمه الله مؤلفات عديدة في التوحيد ومصطلح الحديث والفقه وأصوله والفرائض والتاريخ والسيرة النبوية والنصائح والوصايا والآداب العلمية. من هذه المؤلفات ما هو منظوم ومنها ما هو منثور، وهي كما يلي: في التوحيد سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أرجوزة في أصول الدين، مطلعها أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، انتهى من تسويدها في 62,300، وهي أول ما ألف من مؤلفات الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. من مصنفاته في التوحيد معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، وهي في التوحيد، وهو شرح مطول لأرجوزة سلم الوصول التي تقدم ذكرها، انتهى من تسويد المعارج 66,300، ويقع المعارج في تأليف الشيخ في مجلدين كبيرين. وكتاب المعارج أهم آثار الشيخ حافظ وأشهرها وأغناها عن التعريف، ويتمتع الآن بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات الإسلامية. وقد دابت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء زمنا طويلا على توزيعه مجانا على خريج الكليات وعلى المدرسين والقضاة لما فيه من فوائد جمة وما يحويه من معلومات قيمة في موضوعه، ولحسن عرضه وتبويبه واستيفائه لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بما لا يدع زيادة لمستزيد. من مصنفات الشيخ حافظ رحمه الله في التوحيد أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهو كتاب مؤلف على طريقة السؤال والجواب، والجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وهي منظومة دالية مطلعها الحمد لله لا يحصى له عدد، ولا يحيط به الأقلام والمدد، وهي التي معنا إن شاء الله وبحوله وقوته. وأما في المصطلح فقد كتب الشيخ حافظ رحمه الله دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وهو كتاب جليل حافل في مصطلح الحديث، وأيضا له اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، منظومة مطلعها الحمد كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان. وأما في الفقه فله السبل السوية لفقه السنن المروية، منظومة طويلة في الفقه وفق أبوابه المعروفة، مطلعها أبدأ باسم خالقي محمدلا، محسبلا مكتفيا محوقلا. وفي أصول الفقه له وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وهي منظومة في أصول الفقه مطلعها الحمد للعدل الحكيم الباري المستعان الواحد القهاري. وله متن لامية المنسوخ، وهي منظومة لامية الروي في النسخ وما يدخله من الكتب الفقهية، مطلعها الحمد لله في الدارين متصل هو السلام فلا نقص ولا علل. وللشيخ رحمه الله في الفرائض النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وهي رسالة منثورة في علم الفرائض. وله في التاريخ والسيرة النبوية نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منظومة تاريخية تزيد أبياتها على 500 بيت، مطلعها الحمد لله المهيمن الأحد بار البرايا الواحد الفرد الصمد. وله في النصائح والوصايا والآداب العلمية نصيحة الإخوان المشهورة بالقاتية، وعنوانها هذا سؤال بشأن القات والدخان والشمة، وهي قصيدة تائية مطلعها حمدا لمن أسبغ النعمى وألهمنا حمدا عليها بألطاف خفيات. وقد طبع معها رد عليها لأحد أهل اليمن، ثم طبع جواب الشيخ عليه، وفي الجواب الأخير للشيخ رحمه الله فوائد دليلة. وله رحمه الله في النصائح والوصايا والآداب العلمية المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وهي قصيدة ميمية رائعة في الحث على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مطلعها الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. والشيخ حافظ رحمه الله أيضا مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام نثرا، وله ضوابط مسائل أصول الفقه، وله تلخيص مفيد لمسائل في فن الاصطلاح، وله مختصر دليل أرباب الفلاح، وله جدول بالفرائض يتعلق بالورثة من الرجال والنساء وأحوال إرثهم، وله رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله شرح على الورقات في أصول الفقه، وقاعدة لمعرفة أنواع الربا، وكذا شرح البيقونية من الدروس التي كانت تملى على الصغار من طلاب العلم، وله أمثلة تحفة الأطفال في التجويد وتكميل متن الشبراوية، وهي منظومة في النحو، وله ديوان خطب للجمع والمناسبات الدينية. وأما همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله فتزيد أبياتها على 200، وقد مرت بعض أبياتها ركز فيها على التمسك بالعروة الوثقى التي اتفقت عليها دعوة الرسل وأتباعهم، ثم بيّن معتقد أهل السنة والجماعة وموقفهم الحق من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذكر محبتهم لهم والترضي عنهم، مع السكوت عما شجر بينهم ومحبتهم جميعا لأنهم صفوة أولياء الله بعد أنبيائه ورسله، ثم أشار إلى تضحياتهم الدعوية والجهادية وحنكتهم القيادية حيث فتحوا الدنيا من أجل أن يعبد الله وحده وتحكم شريعته بين العباد في جميع البلاد. وقد أثنى فيها على العلماء الربانيين والفقهاء المحققين قادة الأمة إلى هدى الله وفي طريق الحق ليصلوا إلى مقر الأمن والأمان، إلى رحاب الكريم المنان في جنان عرضها السماوات والأرض، قد وصفت في محكم القرآن بكل كمال وجمال ونعيم وإحسان. وقد قيل: من أراد أن يطلع على وصف الجنان فليقرأ سورة الرحمن. وفي تلك الهمزية دعوة العلماء إلى القيام بواجبهم تجاه دينهم وأمته. لم يزل الشيخ حافظ رحمه الله مديرا لمعهد صامطة العلمي حتى حج سنة 77 و300 وألف، وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة 77 و300 وألف، الموافق للعام 58 بعد 900 وألف، بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة زادها الله تكريما ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان وقع خبر وفاته على شيخه وعلى أهله وزملائه وأصدقائه وتلاميذه شديدا، وكانت المصيبة به فادحة، ورثاه بعض تلاميذه رثاء حارة يعكس مدى الفاجعة التي أصابتهم بموته. وقد خلف الشيخ رحمه الله بعد رحيله مكتبة علمية كبيرة عامرة بكل علم وفن، وأوصى بأن تكون وقفا على طلاب العلم ورواد المعرفة، فضمت بعد إلى معهد صامطة العلمي لينتفع بها المدرسون والطلاب، ولتبقى تحت إشراف إدارة المعهد. كما خلف من تأليفه آثارا علمية نافعة في كثير من الفنون الإسلامية لا يستغني عنها طالب علم. وللشيخ رحمه الله من الأبناء 4، هم أحمد وعبد الله ومحمد وعبد الرحمن، وفقهم الله جميعا وسدد خطاهم وأخذ بأيديهم لما فيه خيرهم وصلاحهم، ورحم الله الشيخ حافظا وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة برحمته تعالى وجوده وكرمه، إنه هو تعالى الكريم المنان. وقد نهج الشيخ حافظ رحمه الله في تقرير العقيدة منهج السلف الصالح الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى منهجه في تقرير العقيدة في سلم الوصول، حيث قال بعد تقريره توحيد المعرفة والإثبات: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وقال في الجوهرة الفريدة مقررا لهذين الأصلين بعد أن تبرأ من مذاهب الضالين: لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتمد، لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند. كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضدٌ.